Listen to that. نزل شوي. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها نحن قد اجتمعنا وبمنة الله ونعمته علينا تمتعنا بمجلس هو أفضل مجالس العالم، جنس المجلس مجلس العلم، أفضل مجالس العالم وبقاع الأرض، كما بين ابن القيم رحمه الله، لأن الملائكة تحضره. فالمجالس في الأرض مهما جاءها من عظماء الدنيا ومهما جاءها من جاء، يظل مجلس العلم وإن حضره الفقراء أفضل بقاع الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله أن يتقبل منا ذلك وأن يصرفنا من هذا المجلس. وقد قيل لنا كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأفضل الذكر العلم. قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم من حسنت نيته. وأفضل الاجتماع في العلم والفقه الاجتماع لدراسة الفقه الأكبر وهو العقيدة، وهي الأساس. فلا دين لمن لا عقيدة له صحيحة. فيجب على أهل الإسلام أن يهتموا بدراسة الاعتقاد الذي محله السمع والأخذ بالسند الصحيح عن رب العباد قرآنا وهو متواتر أو سنة ولو كانت أحادية. وقد وصلت بنا القراءة في هذا الفقه الأكبر، فقه الاعتقاد، وأفضل فقه الاعتقاد فقه التوحيد، كتاب التوحيد. وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب إلى باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم انتبه الآن. لما قرر الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أدلة التوحيد، توحيد الإلهية والذي من أجله عقد هذا التصنيف، وذكر ما يحضره من الأدلة تدل على وجوبه في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر ما ذكر. وذكر توحيد الربوبية كما في الباب الذي ذكره في التنجيم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وأن من عبادي مؤمن بي وكافر، فالذي يقول مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، والذي قال مطرنا بنوء كذا يعني بسقوط نجم كذا وتحرك نجم كذا، تكثفت السحب وحصل البرق والرعد، نعوذ بالله من الشرك في الربوبية، فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. ثم الصفات قبل هذا الباب: توحيد الأسماء والصفات وهم يكفرون بالرحمن، باب من جحد شيء من الأسماء والصفات. شرع يذكر أسلوبا آخر في الاستدلال على الإلهية بعد أن قرر الربوبية والصفات، وذكر الأدلة الصريحة على إيش؟ على الألوهية في بداية التصنيف. فشرع في هذا الباب: فلا تجعلوا لله أندادا، يلزم بالألوهية لمن آمن بالربوبية. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله: الخلق، الرزق، التدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. فشرع يستدل على وجوب توحيد الإلهية بالإقرار ولزوم ذلك بالإقرار بالربوبية. ومثاله في القرآن قول الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى عما يصفون: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ما دام أنكم تؤمنون وتقرون بالربوبية، وأن الله وحده رازق، وأن الله وحده مدبر، وأن الله وحده الذي يملك السمع والأبصار، فلازم ذلك أن تتقوه في إلهيته فتفردوه، لأنه لا شريك له في ربوبيته، فلا يجوز أن تجعل له شريك في إلهيته فتدعو غيره. وهذا التبويب أو وهذا الباب من جنسه، إذ لما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، للآية إيش؟ لهذه الآية آيات سبقتها متصلة بهذه الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن عباس أي أمر في القرآن اعبدوا؟ أي أفردوا الله بالعبادة وحدوا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فما دام انكم تؤمنوا ان وحده سبحانه الذي خلقكم، وحده خلق آباءكم والذين من قبلكم لا شريك له، فاعبدوه وافردوه بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى لا تكون إذن بالربوبية وإفراد الرب الربوبية أنه خالق وحده ورازق، بل تكون ما بإفراده بالإلهية مع تضمن إفراده بالربوبية والصفات سبحانه. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم شرع يذكر زيادة في الإلزام عليهم بتذكيرهم بما أفردوه به من الربوبية. فماذا قال بعدها؟ الذي جعل لكم، نعم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء. وأنتم تقرون بكل هذا، تقرون أنه متفرد بهذا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حينئذ فاء التي تسمى السببية، الفاء هنا. قال فلا، إذا كان كذلك فهذا سبب ألا تجعلوا لله أندادا تدعونهم من دون الله فتشركوا في الألوهية. فإنه قال هنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نظر كيف، فهذا هو سبب لإلزامكم بالألوهية التي تكفرون بها، فتدعون اللات والعزى ومن أثرت الأخرى من دون الله. فإذا كان الحال كذلك وأنكم تفردون الله بربوبيته في ذلك كله، فيجب أن تفردوه في إلهيته، فلا تعبدوا غيره، لا تدعوا غيره، لا تذبحوا لغيره، لا تنذروا لغيره، لا تسجدوا لغيره، لأنكم تعتقدون أن له لا غيره، الله خلق ورزق معه وشاركه في التدبير والملك. فهذا من أحسن الأبواب في مناقشة المشركين ليؤمنوا ويفردوا بالتوحيد رب العالمين جل في علاه. فجزى الله خير الإمام جد محمد الوهاب خير جزاء على مثل هذا الباب. نعم، فلما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنداد جمع مفرده ند، والند هو الشبيه والمثيل، أي لا تجعلوا لله شركاء تدعونهم فتذبحون لهم، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر. وأنتم تعلمون أن الله متفرد في ربوبيته، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فهم مؤمنون بالربوبية لكن ويعلمون أن الله متفرد بها، ومع ذلك لا يعلمون لا يعملون بما يعلمون، ويلزم أنفسهم بإفراد الله بالألوهية. وهذه غاية الحجة عليهم، إن آمنوا بالربوبية يجب أن يؤمنوا بإيش؟ بالألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا، أشباه من اللات والعزة، تساوونهم بالله في العبادة وأنتم تعلمون ما تقدم، والحال أنكم تعلمون. وفي هذه الآية حينئذ رد على المشركين المعاصرين الذين يقولون نحن ليس كفار قريش نجعل لله أندادا ندعوهم ونذبح لهم من الأحجار والأصنام، نحن ندعو أولياء البدوي الحسين السيدة نفيسة، هذول أولياء لهم جاه عند الله. فالرد عليهم هنا عام، فلا تجعلوا لله نهي عام أنداد، سواء كان وليا صالحا أو حجرا أو نبيا مرسلا أو ملكا، كل هؤلاء يدخلون في عموم النهي أن يتخذ الواحد منهم ندا لله يدعى ويذبح له وينذر، فلا تكون لكم حجة. وقد احتج بذلك أو على الشيخ محمد الوهاب من احتج، حتى الشيخ صنف كتاب كشف الشبهات، فقالوا في التلبيس على الناس لماذا تنكرون علينا التوسل بالصالحين والأولياء، هؤلاء ليسوا ككفار قريش. والجواب أن النهي عن اتخاذ الند عام، لم يفرق الرحمن بين ندا من ملائكة، ند من ولي، ند من حجر، من مذر، من كهف، من ضريح، كل هؤلاء مدام يدعون من دون الله اتخذوا أنداد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القرآن ندمهم يوم القيامة، يخبرنا عن ندمهم يوم القيامة. هل تحفظ آية في ندمهم الشديد أنهم كانوا يساوون هذه الأنداد برب العالمين؟ تالله يحلفون بالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكل مشرك يوم القيامة يندم، كان يتخذ مع الله ند يدعوه ويذبح له، سواء كان صنم أو هواه، يعبد هواه. نعم، كيف تصور عبادة الهواء؟ هل كذي جسد لهواه صنم يسجد له؟ لا، مو بشرط. يستحل بهواء ما حرم الله، شرك الطاعة، يطيع هواه فيكون عابد له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يستحل ما حرم الله بهواه كما فعلت اليهود. يهود ما كانوا يعبدون أصنام، لكن من شركهم أنهم كانوا يعبدون أهواءهم، هواهم زير لهم أن يجحدوا نبوة النبي وهم يقرؤون في التوراة صفته، فجحدوا وحذفوا وغيروا وكذبوا وقالوا هو ليس رسول. وأحسنهم طريقة الذين قالوا نعم هو رسول لكن للعرب، ما يلزمنا رسالته، ما أرسل إلينا، أرسل للعرب، نسأل الله العافية. مع كونهم يعلمون رسالته وأنها حق ويقرؤون في التوراة صفته، حتى قال الله عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سبحان الله عما يصفون. فالجاعل الله ند هو الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله، ويدخل في ذلك من جعل له ند في العمل لا في الاعتقاد. مثاله صاحب الشرك الأصغر الذي يحلف غير الله، والذي يقول لولا فلان لغرقت السفينة، القبطان. ومن الصور نهى عنها كبار العلماء، شوفوه في المساجد، والحمد لله أني يعني قريبا رفعت لبعض المسلمين مسجد يكتبون فيه بعضهم يعني محسن، يكتب الله بجانب محمد. والله نهى أن نجعل لله ند سواء في الاعتقاد أو في العمل، فأفتت اللجنة أن هذا شرك، يعني شرك لفظي ليس شرك أكبر، فلا ينبغي أن توضع لفظ الجلالة بجانب الله في خط واحد، لابد أن يرفع الرجل عن الكتاب، الرجل عن الكتاب، لابد أن يرفع. فلا تجعلوا لله إيش أندادا وأنتم تعلمون. نعم. طيب، فالأنداد، فهذه الآية تنهى عن الشرك الأكبر والأصغر كما سيأتي. فالأنداد الأشباه والنظر كما ذكرنا من قبل. اقرأ.
قال رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
نعم، هذا من بديع تصنيف الإمام المجدد محمد الوهاب، لأنه وإن كان في الآية فيها تذكير بإلزام الكفار المؤمنين بالربوبية وجوب الإيمان بالإلهية وتكون أحد الأدلة عليهم لإفراد الله بالألوهية، لكن أيضا عقده لبيان الشرك الأصغر. وما جهة بداعة التصنيف؟ إنه ما جعل هذا الباب في الشرك الأصغر أول الأبواب، بدأ بإيش؟ بتوحيد الإلهية والشرك الأكبر، ثم شرع يذكر الشرك الأصغر. لذلك من الخطأ إذا ذهبت إلى بلد، مثل لو ابتليت في بلدك فيها شرك، فتأتي وتراهم يصنعون الشرك الأصغر بجانب القبور، مثل لي للشرك الأصغر بجانب القبور، كان إيش رأيته؟ يدعو، يخصص القبر بالدعاء لنفسه. هذا الإمام مالك قال بدعة، وهي وسيلة للشرك الأكبر. ما الدليل على أن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح منكر عظيم وبدعة وضلالة؟ بوب الشيخ ابن الوهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبده؟ استدل الشيخ على أن تخصيص العبادة بقبور الصالحين منكر بحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد، فالصلاة عبادة والدعاء عبادة، فتخصيص القبر بذا أو ذا يصير ذلك الشيء وثن، لأنه ينتقل من الشرك الأصغر وهو البدعة في هذا الباب إلى الشرك الأكبر، أليس كذلك؟ فحينئذ لا تأتيهم وتنكر عليهم، فتقول لأولئك الذين يدعون الله عند القبر ويتمسحون به: التبرك شرك، تدعون الله عند قبر الولي، هذا يقول مالك بدعة، بدعة، الدعاء كله طيب يا ولدي ما في شيء. المهم فتدخل في سجال معهم، ينسيهم وينسيك أنت التوحيد، فلربما اغتاظوا عليك لدرجة أنهم لا يقبلوا منك الأدلة في الشرك الأكبر والتحذير منه، لأنه يرونك أنك تنهاهم عن عبادة صحيحة. أفرأيت الذي ينهى، لسان حالهم يقول، عبدا إذا صلى تنهانا عن الدعاء؟ أنهانكم مخالفة السنة، الدعاء طيب في كل مكان، روح عنا. ويحدثون المشركين هناك خصومة معه، ويجي يقول طيب طيب اتركوا هذا، اتركوا هذا، هل هذا الميت خلقكم حتى بعد ما تدعو نفسكم تدعوه؟ يقول لا نقبل منك شيء، روح أنت، أول مرة قلت لنا هذا الكلام لن نقبل منك، تأتينا بباطل بعد ذلك، ما بني على باطل هو باطل. لا يا أخي، اترك دعوتهم بإنكارك على البدع عليهم أو على بالشرك الأصغر، وراعي طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التصنيف، فإنه بدأ بالتوحيد والإنكار على الشرك الأكبر، ثم تسلسل إلى أن بلغ ما إذا ما سمعت مفردات في الشرك إيش الأصغر، كالحلف بغير الله إلى آخره. أما تسمع رجل عابد صنم أو عابد ضريح يأتي في المجلس يقول والنبي لا تتعشى عندنا اليوم، أنت رجل ضيف من السعودية، أو والنبي تجي عندنا تقول النبي شرك، والنبي في شيء؟ ما في شرك، لا تتعشى عندنا ولا شيء. طب اسمع اسمع، أقول لك أدل التوحيد. لا ما أسمع منك شيء. اسمع يا أخي، أول شيء أنكر عليه دعاء غير الله، الشرك الأكبر، بدل ما تدخل معه في خصومة. لن يقبل بعد هذه الخصومة التي تبدأه معه في البدع أدلة التوحيد. لذلك الشيخ كيف بدأ في بداية الكلام؟ التوحيد وأدلته والرسل. أعطوني الآن خطة الرسول في الدعوة، أنصفوني، هل بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ولا بدأ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أنا أروي لكم الحديثين الآن. روى الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال رأيت النبي في بداية يعني دعوته في مكة في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، عياذا بالله لعنة الله عليه، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. والنبي جعل لا يلتفت إليه ويواصل دعوته. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزل بالنبي الموت، نزل بالنبي وجعل يحتضر يعني، طفق يكشف خميصة عن وجهه كلما اغتم بها ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. شوف هذا وين، في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة وعند وفاته، وفي مكة قرآن الله. فلا تعكس دعوة الرسول، بل رأينا أشأم الدعوات لما يسمى بالإسلام السياسي، دعوة الإخوان المسلمين والسرورية، يبدأون يقولون بالحكم أول شيء، الحاكمية، اسمعهم يدرسون، والحاكمية هو أفضل التوحيد، الحاكمية هو إلى آخر، ويبتدعون أيضا ويريدون خروج الناس على ولاة الأمر بتكفيرهم وأخذ سدة الحكم، يقول أخذنا سدة الحكم خلاص. بينما النبي يا إخواني بدأ بالتوحيد ما خرج في مكة يطلب حكم ولا كان يخرج ويقول كما روى ذلك المسلم في صحيحه لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا فقال وصباحا فاجتمع الناس نعم فقال أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد لما قال ما نكذبك في شيء قال ما تكذبوني ترى أنا أنفع لكم ملك اجعلوني ملك عليكم ما قال هذا قال ترى أنا جئت لأنذركم من الشرك وأنكم إذا استمرتم تدعون غير الله تذبحون له وتدعون يعذبكم الله عذاب شديد فآمنوا وحدوا الله وافردوا بالعبادة فقال ذلك الطاغي تبا لك لهذا جماعتنا عياذا بالله فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إذن هذا هو الذي بدأه الرسول ولا تبدأ مع الناس بالإنكار المشركين ويدعون غير الله يذبحون لغير الله ويأتون في نواديهم الشرك ويذبحون الجواميس في مولد البدوي أو تأتيهم وتقول لهم لا تحلف ليش تحلف غير بالنبي ليش أول شيء أدلة التوحيد كما كان الرسل يفعلون فإذا آمنوا بالتوحيد واستقر في قلوبهم فحينئذ أنكر عليهم مفردات الشرك الأصغر الذي ترجعهم مرة أخرى للشرك الأكبر وهنا ابن عباس قال في الآية هذه فلا تجعل الله أندادا واستنبط منها وابن عباس معروف محله من العلم فكان أولا من المكثرين رواية عن الرسول وهو بحر لا ساحل له رحمة الله ورضي عنه قال والمكثرون بحرهم وأنس بحرهم من؟ عبد الله بن عباس والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرارة وقال النبي عنه اللهم فقهه في الدين وقال كما في صحيح البخاري اللهم علمه الكتاب استجاب الله دعوة رسوله دعوة رسوله فقال علماء عصره وأقصر طريق لمعرفة الشخص أن تنظر علماء عصره ماذا قالوا فيه فقال فيه ابن عباس قال فيه ابن مسعود نعم وكذا ابن عمر نعم ترجمان عن القرآن عبد الله بن عباس وكان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس وترى ابن عباس اليوم صمام أمان لفتنة المسلمين في الدماء كيف في أثرين عن شوف بركة هذا الرجل أثران مرويان ابن عباس كف الدماء وأنا شخصيا مما استفدت من هذا الحبر في كتاب فقه الجهاد والذي بسبب مثله والحمد لله انكف شر كثير عن التكفير ذكرت 30 شبهة لجماعة التكفير والسورية وغيرهم وجزا الله خير صاحب السمو الملكي أمير المنطقة خالد الفيصل أجزل لي العطاء بجائزة ثمينة على هذا الكتاب وشكر له وقال كتابك مفيد جدا أو رائع أو كما قال هذا الكتاب بينت فيه انحراف هذه الجماعة السورية وغيرهم بالتكفير وشبههم وما كان عندي صمام أمان مثل أثر ابن عباس كفر دون كفر فيما يتعلق بالتكفير فكان فيه رد على جبهة إنقاذ في الجزائر الإخوان السورية وأما الجهة الأخرى وهي صناعة الفوضى وخروج الناس في الطرقات والشوارع وهي النصح العلني لولي الأمر فأيضا قول ابن عباس في الطبقات: إن كنت ولا بد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه. شوف كيف صمام أمان هذا الرجل، يعني الفتنة تكفير والوسيلة إلى سفك الدم كلها تكلم فيها. ومن أرسل الخوارج؟ ها؟ عبد الله بن عباس. من أرسله؟ علي خليفة راشد، اختار ابن عباس وناظر ابن عباس 500 من الصحابة في بعض المسائل الفقهية، كلهم رجعوا إلى قوله رضي الله عنه. جبل من العلم وقوة في الفهم، فرضي الله عنه وقد أجاب الله دعاء الرسول فيه، فكان آية من آيات الله. فقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: الأنداد هو الشرك. أي ما هو فجعله أندادا؟ يعني لا تجعل الله شركا فهو الشرك، وهو أخفى. انظر إلى خطره، قال: هو أخفى من دبيب النمل على صفار سوداء. لا إله إلا الله، دبيب النمل، أثر دبيب النمل. صفات يعني صخرة ملسأ في ظلمة الليل، لا تسمعون أثر دبيبها. يعني أنتم صاحبك في البر كنتم تعشون أو تشربون قهوة، وبينما أنتم جنب الحجر تمر نملة على صفا، نعم، في ظلمة الليل، هل ترونها أو تسمعون أثرها، أثر دبيبها؟ فالشرك في القلب أخفى. فمحبة الإنسان للرياء قد يدخل في قلبه، وغير ذلك، وهو لا يشعر. هذا يجعل الإنسان حريص على مجاهد قلبه في الإخلاص. لذلك كان الإمام أحمد يقول ليزيد بن هارون وهو المكنى بأبي خالد كما نقل ابن رجب في جامع علوم الحكم، لما روى يزيد بن هارون أمام الإمام أحمد حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: هذا الخناق يا أبا خالد، وعالج نيتي لأطرد الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل من قلبي، وعالج شدة وخناق يا أبا خالد. فإذا الإمام أحمد يجاهد نفسها فكيف بنا؟ فهذا يدل على إخلاص الإمام أحمد، لأن الذي لا يعبأ بالشرك لا يجاهد نفسه، أما لي يخاف من الشرك لتخويف النبي منه وأنه كدبيب النمل، فإنه يحاسب قلبه ويحاسب كلماته ويحاسب نيته، فلا يتكلم إلا بصدق مع الله وإخلاص، لا يريد وجه الناس ولا ثناء الناس ولا مدحتهم ولا خدمتهم ولا نفعهم. لعلمه بما قال النبي لابن عباس ناصحا له، لابن عباس نفسه صاحب هذا الحديث والأثر في عند الترمذي، قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا يميل قلبك لمعونة الناس ونفع الناس ودفاع الناس وإلى آخره، ليكون قلبك مقبلا على الله، حنيفا مائلا عن الشرك، مقبل التوحيد، كإبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ألم يقولوا لقومه إنا براء منكم كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده فكن كذلك. جماعة الإخوان ليس عندها هذا التوحيد الذي ترونه، بل قلوبهم مطمئنة للرافضة وللغرب ولغيرهم لينصروهم. والدليل على ذلك إظهار السموم والحقد والسباب لهذه الدولة والخيانات، ثم دول أخرى تظهر العلمنة والكفر الواضح البين ويثنون عليها. ليش؟ ليميلون في زعمهم دول عظمى في زعمهم تنصرهم. لو كان عندهم توحيد لأحبوا البلاد الذي تعلن التوحيد، ولا إذن عندهم ميل إنه بينصرنا فلان ولا من الغرب أو الرافضة أو كذا، يميل لهم ويعطونا فلوس يعطونا. وين التوحيد؟ فهذه الدعوات احذروها، والأحزاب والله كلها لا تفيد، فإنها وسيلة للشرك. من يقول ليش الجلوس مع الإخوان وحضور مجالسهم وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر؟ من يقول ليش؟ واحد بس موفق إن شاء الله. تفضل يا أبا سامر. نعم. طيب لما يروح مركز الإخوان المسلمين في مدينة كذا ومدينة كذا، بيجالس من يعني؟ بيجالس سلفيين موحدين والسلف ونهيهم عن الجلوس مع أهل الشرك والبدع حتى لا. أبي واحد يخرج المسألة بأوضح بعد. هذا صح، هذا جانب إن البدعة تجر للشرك وبدعة الإخوان لا شك تجر للشرك. ها الأوضح، ها الاختلاط بأهل البدع. يعني تدخل مركز الإخوان المسلمين في بلد كذا، من تجد يعرفك على فلان قادياني، فلان قبري يدعو للقبور، فلان رافضي، فلان أشعري، فلان صوفي غالي يتبع الحديث الجفري اللي يقول في الكون أولياء يعينون في ضرور الكون، فبالجلوس المضاحكة لهم والعشاء والكذا ما تسرق بدعهم؟ نعم. ألم ينهك السلف عن مجالسة أهل الأهواء؟ نهوك، صحيح. كذلك لما تذهب مراكز التبليغ، جماعة التبليغ، تجد المركز في 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 بلد كذا معاك من الصوفي والأشعري والمفوض وأصحاب العقائد الفاسدة. ذلك أنكر على واعظ مشهور يقول قريب أظهر التوبة من التشدد مدري. المهم واعظ مشهور قالوا له أنت كيف تروح للتبليغ يعني؟ الشيخ طبعا الشيخ بن باز قال من الفرق الهالكة التبليغ، كيف رحت عندهم؟ قال والله أضمن المبيت والعشاء، أرخص لي يعني لما أروح يعني فندق، تعرف فنادق غالية، في عندهم هناك إيش طراريح وعشاء. ها هل هذا كلام صحيح؟ هذه نفعية ولا هذه نفعية؟ رايح من أجل الطعام ونسيت المبدأ عند السلف من ترك مخالط أهل الأهواء. لا تجالسوا أهل الأهواء يقول حسن البصري، ولا إيش تناظروهم. إيه طيب. فقال ابن عباس الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. فإذا كنت ما تشعر أنت صاحب تكلم معه مرة نملة، فكيف تأمن الشرك هذا أن يدخل على قلبك إذا لم تجاهد نفسك وتحتاط؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم مرة، انتبهوا هذا الحديث من أخطر ما سمعت أو من أعظم الحديث بين خطر الشرك وخفاؤه وفتنته. خرج النبي عليهم يوما وهم يذكرون فتنة المسيح الدجال، الله أكبر، يشير للسماء تمطر، الأرض الخربة تخرج كنوزها فتتبعه كيعسب النحل، يشق الرجل نصفين يرجعوا، يكفر به قرية يدعون بتوحيد إلهيته فيكفرون به، تعود القرية يبسا وضروعها جفافا، يؤمن به تعود خضراء وتسمن ضروع ماشيتهم. فتنة ولا؟ قال لا أخبركم بما هو عندي أشد من فتنة المسيح الدجال عليكم، يقوم الرجل، انتبه انتبه معي، يقوم الرجل فيزين صلاته، يعمل عمل صالح يزينه ويحب أن يطلع عليه الناس فيه ليثنوا عليه عياذا بالله، هذا فتنة أشد من إيش؟ المسيح الدجال. هذا يجعلك بعد اليوم تنتبه يا أخي، لا تعرض عملك للفساد وتعرض نفسك لمقت رب العباد بالشرك، فإن الشرك الأصغر كالرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر كالزنا وشرب الخمر. بعض الناس يترك الزنا وشرب الخمر ويتعب إيه ويقع في الشرك الأصغر الذي هو أشد عذاب من الزنا. ليش يا أخي؟ ليش؟ نعم، كن مع الله واعمل عبادة خالصة لوجه الله. يقول ابن الجوزي: لو أن الرجل عبد الله في داخل صخرة صماء من غير أن يذكر للناس أنا عبدت الله ترى وفعلت، فسيخرج الله عمله، لأن الله شكور يثيب، يسخر من ينقل عمله ويثنو عليه ويدعو له. فخلك مع الله يكون الله معك، لا تقول السبب سأقول بلساني وكذا، الله يسخر من يدعو لك ولو لم يطلع على عملك، يكفي المحبة يقود. كما قال بعضهم: من أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب الناس للدعاء له ومحبته وخدمته. أقبل على الله بقلبك سبحانه، يطوع لك الخلق فيحبونك ويدعون لك ويخدمونك، لكن جعل هذا مخلص عملك مخلصا لله جل في علاه. فشرع حينئذ بعد ذلك يذكر أمثلة على الشرك الأصغر، وهو أن تقول: والله وحياتك، هذا الحلف، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك من الإمام أحمد في المسند، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي صحيح مسلم من حديث عمر قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحلف بآبائنا، وكانوا في سفر، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والآن منتشر هذا الحلف، تسمعون كثير: وحياتك وحياتي وحياة النعمة ورأس ولدي ونحو ذلك، كل ذلك شرك. ويكون شركا أكبر إذا عظم المحلوف كتعظيم الله، عظم المحلوف كمن قال: والنبي، فعظم النبي كتعظيم الله حال الحلف به، يكون هذا شركا أكبر مخرج من الملة. نعم، يكون شركا أكبر المخرج من الملة. فإذا ما عظم النبي كتعظيم الرب فهذا يكون شرك أصغر. نعم، ما كفارة الشرك الأصغر؟ ما كفارة الرجل إذا قال والنبي، إذا قال هو قد أشرك الشرك الأكبر وعظم النبي كتعظيم الله، أعتقد أنه يعلم الغيب مثلا، فقال والنبي، على هذا يتوب من الشرك الأكبر. وإذا كان شرك أصغر فيكفيه التوبة من هذا العمل ولا يعود إليه أبدا. طيب، ومن ذلك قوله: لولا كليبة، هذا لأتانا إيش؟ اللصوص. هذا منتشر، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هذا منتشر. قال: والله كانت الرياح شديدة لولا مهارة الطيار، والله كان اليوم ريح شديدة، لكن عندنا كان كابتن طيار سواق، والله ها سواق، لولا مهارته كان قلبت الطيارة. هذا شرك، بل يقول إيش؟ شرك أصغر، لكن يقول لولا إيش؟ لولا الله ثم مهارة الطيار. نعم. طيب، لكن في أشياء أو في أمر لا يفيد معه كلمة ثم الفاء التي تفيد الترتيب، وهي ما يقوله بعض العامة: توكلت على الله ثم عليك. لا شك هذا لا يجوز، لأن التوكل كما قال إمام أحمد وغيره عمل القلب، فلا يجوز أن تقول ثم، قل ما شاء الله ثم شئت، لكن التوكل لا تقول ثم، قل توكلت على الله ثم وكلتك في قضيتي هذه، توكلت على الله
ثم وكلتك، وكلتك أن تقوم بالمهمة، لكن لا تقول ثم توكلت عليك. التوكل عمل القلب، خاص بمن؟ خاص بالله جل في علا. وكذلك قولهم لولا البط، يقول ابن عباس في الدار لأتى اللصوص. ليش؟ اللص يكون بيطلع من الجدار، فالبط بطبيعة الحال عنده حاسة، يخاف على نفسه، فأول ما يسمع حركة يطلع صوت تعرفونه. نعم، فهذه لحماية إيش؟ نفسه وتخويف العدو. فاللص أول ما يسمع صوت يقول بط، أي لا ييقظ أصحاب الدار الآن، صار يطلعون صوت البط، خاصة كانوا مجتمعين يشبه المظاهرة، فيهرب اللص يهرب. ثم هذا بدل يشكر الله أن الله أنقذه من اللص، يرجع الأمر إلى إيش؟ يرجع الأمر إلى صوت البط، فيقول لولا البط والله انسرق بيتي، لا يقول لولا الله، ثم صياح البط، حينئذ هرب العدو من منزله. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، قيلت للنبي، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، قال جعلت لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. وقال يهودي للنبي إنكم تنددون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فقال قولوا رب الكعبة يعني، وقولوا ما شاء الله ثم شئت، أو كما جاء في السنة. لكن لو قال الإنسان حين مستحضر الأمر الواقعي ولم يقع في نفسه اعتماد وتوكل، فقال لولا خالد مثلا لا سقط عمرو، أنه أمسكه يعني، فهذا مع تفريغ القلب واعتقاد أن الله هو السبب. قالوا لا بأس، إذا كان مستحضر أنه الأمر بيد الله، استدلوا على ذلك بحديث لولا أنا في عمه لكان في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل لولا أنا، يعني لو ورا ثم أنا ولا. لكن لما كان هذا الباب فيه مزلة قدم على المسلم أن يحتار، لأنه مرة ومرة، فالإنسان يعصم لفظه ويقول لولا الله إيش ثم. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك يعني أصغر، ويكون أكبر على ما ذكرنا. إذا تعقد مشيئة فلان مثل مشيئة فلان الله شرك أكبر، وإذا اعتقد أيضا أن الرسول له تعظيم كتعظيم الله شرك أكبر، بحسب ما يقع في نفس المتكلم بهذا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
نعم، وهذا عن عمر، وجاء عنه حديثين، جاء عن عمر حديثين، الأول جاء عن عمر حديثان، الأول قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله فليصمت، وجاء عنه أيضا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا فيه دليل على أن الحلف بغير الله كما في فتوى ابن عباس الأولى شرك، لأنه قال وحياتي كل ذلك به شرك، وكذلك قولهم والنبي ورأس ولدي وحياة النعمة كل ذلك شرك، لكنه أصغر إلا إذا عظم المحلوف به كالنبي كتعظيم الله. كيف أعرف أن فلان عظم النبي وهو يحلف يقول والنبي كتعظيم الله؟ في جواب عندكم على هذا، كيف أعرف أنه عظم كتعظيم الله؟ يقولها أن تحلف بالنبي الآن ما منزلت النبي، يقول والله النبي يعلم الغيب، إذن عظم النبي كتعظيم الله. فإذا حلف بالنبي على مثل هذا فقد أشرك الشرك الأكبر، لا تقبل له صلاة ولا صوم ولا زكاة، إذا اعتقد النبي يعلم إيش الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فالحلف لا يكون إلا بالله، ولا يكون بالكعبة، ولا يكون بالنبي، ولا يكون بالأب، ولا بالأم. لكن جاء في حديث خرجه من البخاري في صحيحه قال النبي لرجل: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي الحديث: أفلح وأبيه. نعم، إن صدق. طيب، فهنا ظاهر أنه حلف بالأب. لكن هذه الزيادة شاذة، الأوثق لم يذكروها، فالأوثق رووها على الجادة: أفلح إن صدق، فلم تثبت زيادة وأبيه حتى نتكلف الرد عليها. طيب، نرجع نكمل.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، لأن أحلف بالله كاذبا، الله أكبر. فإن الرجل إذا حلف بالله كاذبا هل يكون في سلامة أو في ذنب ومعصية؟ في معصية. لكن أشد من هذه المعصية مع أنها كذب، والنبي قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي للنار. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لكن مع ذلك قال ابن مسعود: عندي أن أحلف بالله كاذبا. يقول: والله صار كذا، وما صار خير من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره شرك، والشرك أكبر من إيش؟ من معصية. لكن لو قال قائل: لكن هذا شرك أصغر، كيف يكون أكبر؟ نعم، لأن الشرك الأصغر كما قال الشيخ محمد بن وهاب أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، الشرك الأصغر. نعم، اقرأ.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
وكذلك قال: لا تقول، الرجل قال له: ما شاء الله شئت يا محمد. قال: جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. وذلك لأن الله له مشيئة، والشخص والرجل والمرأة لهم مشيئة، لكن مشيئة الله فوق مشيئتهم. فالله إذا أراد شيء كان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ومع ذلك أثبت للناس مشيئة لكن قاصرة. نعم، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. فلا يجوز مضاهات مشيئة الرحمن بمشيئة غيره، فلا بد أن تفصل بالتعقيب وبيان المنزلة بثمة، فتقول ما شاء الله ثم شيء. إلا التوكل، ذكرنا أنه لا ينفع الفصل بثمة. توكلت على الله ثم عليك، خطأ. قل: توكلت على الله ثم وكلتك في مهمتي هذه، وكلتك. نعم، اقرأ.
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. قالوا: ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. قالوا: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
انتبه للتفصيل الآن. لو قال أعوذ بالله وبك كان هذا مكروه كما قال إبراهيم النخعي. لو قال أعوذ بك من هذا المجرم، وهو عنده قدرة يدفع عنه، عنده سطوة وعنده أمن وعنده يعني يكون ملك أو أمير، هل يجوز الثاني ولا الاستعاذة خاصة بالله؟ يجوز أن يقول أعذني من فلان، أعوذ بك من فلان، يجوز؟ يجوز يجوز. هل في دليل على هذا؟ صحيح البخاري في المرأة المخزومية التي سرقت، فقالت راوية الحديث فعاذت بأم سلمة، يوم سلمة عيذيني من قطع اليد، كلم الرسول. فهذا يجوز لكن بقيد، ما هو؟ حي قادر، لكن يستعاذ بشخص غائب كمن استعاذ بالجن، هذا شرك أكبر. قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب، فهذا لا يجوز. ويقول لولا الله ثم فلان، ويقول ولا تقول لولا الله وفلان، صحيح، فلا تقول لولا الله وفلان، قل لولا الله ثم فلان. المسائل، نعم،
فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
تفسير آية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، والأنداد الشرك أخفى من دبي النمل، فالإنسان يحرص في نفسه لا يعمل عمل صالح ليثني عليه الناس، فالرياء أشد عذاب من الزنا، لأن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. فبعض الناس يترك شرب الخمر ويترك، لكن يحب يظهر العمل الصالح يثني عليه الناس، يفسد عمله، خله خالص لوجه الله، لا تعمل عمل صالح ليقول فلان، يقال عنك أنك جاهدت أو أنك أنفقت أو أنك، فإنه يؤتى باليوم القيامة بأفضل الناس أعمالا فتكون أخسها بسبب النية السيئة. وقال ما طلبت العلم إلا ليقال عالم، ما أنفقت اللي يقال جواد كريم، فيجعل الإنسان عمله خالصا لوجه الله، يريد ثوابه لا يريد الثواب من أحد. نعم.
الثانية أن الصحابة رضوان الله عليهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
نعم، وهذا من تفسير الصحابة، فهي جاء في الشرك الأكبر ويقول يجوز أيضا حملها على ذلك. نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
الله أكبر. اليمين الغموس أن يقتطع بها مال مسلم وهو كاذب، يقول والله يا سعادة القاضي هذه المتر لي والله، فهذه يمين غموس، تغمس صاحبه في النار، نسأل الله العافية. الفرق
الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
نعم، في فرق للتعقيب، ثم ليس الواو في الاشتراك، فيقال ما شاء الله وشئ شرك، لكن يقول ما شاء الله ثم شئت. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم بعد الفجر في مسجد بلال غدا في شرح مسجد أحمد تفسير كثير، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.